قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله تعالى في هذا المجلس نتناول جميعا فقه الصيام وكذلك شيئا من فقه القيام وما تيسر من أحكام الزكاة والاعتكاف والعيدين، فهذه الأمور هذا وقتها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أبدأ مستعينا بالله في تفسير آيات الصيام. عليها نحشي سائر الأحكام المتعلقة بالصيام. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استفيد منه أن الخطاب موجه لأهل الإيمان، ولكن هل كل أهل الإيمان كتب عليهم الصيام؟ فبلا شك أنه مكتوب على البالغ، على البالغ. أما من هو دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم إلا أنه يستحب أن يدرب عليه، فيستحب لنا تدريب أبنائنا على الصيام. ولقد قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي من الصوف، حتى يؤذن للمغرب. وأيضا في هذا الباب أن عمر رأى رجلا نشوانا، يعني سكرانا، فعلاه بالدرة وقال: ويلك، وصبياننا صيام؟ إذن يستحب أن ندرب صبياننا على الصيام، يستحب أن ندرب صبياننا على الصيام، على أعمال البر عموما. وقد قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بلا شك أن المرأة الحائضة مستثناة أثناء حيضها، لكن تعيد بعد، وكذلك النفساء عليها الإعادة وعلى الحائض الإعادة، ولا يجزئ في حق الحائض والنفساء الإطعام، لا يجزئ إذا أفطرت الحائض أن تطعم، بل لزاما أن تعيد الأيام التي أفطرتها. وقد قالت عائشة: كانت إحدانا إذا حاضت أمرت أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، جزاك الله خير، فرض عليكم الصيام، الذي هو، لأن تعريفه ينبني عليه أو تنسل منه جملة أحكام. كتب عليكم الصيام، الصيام عموما معناه الامتناع، ومنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وامتناعا عن الكلام. لكن الصيام عندنا في الشريعة الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعفوا وعن الشهوة، لأن في فارق الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنية. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويكون ذلك مصحوبا بالنية. وعلى هذا تفريعات: الأول، إذا تذوقت المرأة الطعام لترى أبيه ملح أو ليس به ملح فلا بأس بذلك ما لم يصل شيء منه إلى جوفها، ذلك لأننا يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا تمضمضت بماء البحر فإنني سأشعر بملوحته في فمي. وكذلك المرأة إذا وضعت شيئا في فمها ولفظته لا شيء عليه. ثانيا، مسألة السواك على إثره معجون الأسنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو عفوا حث عاما على السواك، إذ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام يشمل الصائم وغيره، ويشمل أيضا سواك الرطب واليابس بعمومه، ويشمل كذلك السواك ذا النكهة أو السواك الذي ليست له نكهة، فكل هذا داخل في السواك في عموم الحديث. وقد ورد حديث أخص لكن في سنده مقال، أن بعض الصحابة قالوا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي ووصاء، لكن سنده في مقال. على أي حال العموم يكفينا ما عدم ورود دليل يمنع. هذا ما يتعلق بالسواك على إثره معجون الأسنان. معجون الأسنان ما دام لم يصل شيء منه إلى الجوف فلا بأس باستعماله، والله أعلم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا يفهم أنني أبقى برائحة فمي ولا أغيرها، بدليل أنه يسرع لي المضمضة. هذا فيما يتعلق بمعجون الأسنان. تتأتى مسألة قطرة العين أو قطرة الأنف، إذا كانت تصل إلى الجوف فلا تستعمل، وإن كانت خارجية يمكن استعمالها وليست آنذاك بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. هذا عن القطرة. تتأتى مسألة الحقن، وكما لا يخفى عليكم فالحقن من المسائل النازلة. ومعنى النازلة التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تتعدد الاجتهادات في المسائل النازلة. فمن العلماء من قال: الحقن كلها تفطر، ذلك لأنها شيء دخل الجسم وقال آخرون الحقن كلها لا تفطر، ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا تدخل من مجاري الطعام والشراب ولا يتلذذ بها كالتلذذ بالطعام والشراب ولا تسمن ولا تغني من ظمأ ولا من جوع. وفرق آخرون فقالوا الحقن المغذية كالجلوكوز ونحو ذلك تفطر والأخرى لا، كذا قيل. فعلى ذلك وليس في المسألة دليل، فمريد الاحتياط ماذا يصنع؟ يتقي الحقن، إن اضطر إليها يتناولها، وإن استطاع أن يمسك على صيامه أمسك، وإن استطاع أن يعيد بعد ذلك أيضا عاد، والله أعلم. فمن ثم الحقن الشرجية كذلك ليست هي بطعام وليست بشراب وليست بشهوة ولا يتلذذ بها ولا تدخل من مدخل الطعام والشراب، فالحكم هو هو والله أعلم. تتتى مسألة الحجامة وتشبهها مسألة التبرع بالدم، مسألة التبرع بالدم. مسألة الحجامة ورد فيها حديثان، الأول حديث أفطر الحاجم المحجوم، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فبالحديث الأول عامل الحنابلة وقالوا إن الحجامة تفطر، واحتجام النبي وهو صائم أخرجه البخاري وله روايتان، ومخرج الروايتين عن قتادة واحد، رواية فيها احتجم النبي وهو صائم، ورواية فيها احتجم النبي وهو محرم، احتجم النبي وهو صائم. فاحتجام النبي وهو محرم واحتجام النبي وهو صائم مخرجهما واحد، فمن العلماء من قال لا يمنع أن يكون احتجمه محرم وصائم في ذات الوقت، كذا قيل. وأيضا أرد في الباب حديث أنس، يا أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، لا جزاك الله خير إلا من أجل الضعف. فبهذا أخذ الجمهور ووجهوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتوجيهات، أحدها أنه منسوخ باحتجام النبي وهو صائم، فكان احتجامه وصائم متأخر عن أفطر الحاجم المحجوم. حديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فأجاب العلماء على حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأجوبة، أحدها أن ذلك منسوخ، الثاني أنه مؤول، أي كاد الحاجم أن يفطر، كاد المحجوم أن يفطر، كاد الحاجم الذي يمص الدم من المحجم أن يدخل الدم في جوفه فيفطر، وكاد المحجوم أن يفطر من الضعف. والتأويل الثالث وتأويل مردود، وإن مرض به حديث لكن الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن سنده ضعيف. التبرع بالدم قواعد الجمهور تقتضي أيضا أنه لا يفطر، تقتضي أنه لا يفطر. تتأتى مسألة الكحل، لا مانع من أن يكتحل الصائم أو تكتحل الصائمة. قد كان الكحل موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك البخور، قد كان البخور موجودا بكل صوره وصنوفه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاد أن شيئا من ذلك يفطر، والله أعلم. هذا، وقد ورد حديث ظاهر إسناده السلامة، كن عله البعض بعلة قبلت عند فريق وردت عند آخرين، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. في سندي خلاف طفيف، والله أعلم. ماذا عندك؟ ستحولنا عن مجرانا. أسألت، يقول أخوكم إن الحنابلة قالوا، هكذا زعم أن فعل النبي تعارض مع قوله، فيكون القول مقدم على الفعل. أولا، هذه القاعدة عليها تعكير شديد، لأنها قاعدة تدمر آلاف الأحاديث، والجمهور لم يسلكوها، إنما سلكوا الجمع بين القول والفعل. فأعرف أن هذه القاعدة قال بها ليس عموم الحنابلة، فريق منهم وفريق من الظاهرية وفريق من المعاصرين عما قريب كالشوكاني والألباني رحمة الله عليهم جميعا، لكنها ليست بتلك التي عليها الجمهور. فالجمهور على شيء وهو الجمع بين القول والفعل، ليس رفض الفعل، لأننا أمرنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك أخشى أن تخرجنا، لكن لزامنا أن نتكلم ما دمت. نهى النبي عن الشرب قائما وشرب قائما، هل نرفض شربه قائما ونأخذ بالتحريم؟ الجمهور قالوا لا، نجمع بينهم، فأخذوا بالكراهة. مسألة تبول النبي قبل بيت المقدس ونهيه عن التبول قبل أو استدبار القبلة واستدبارها، جمعوا أيضا، قالوا في البنيان يقبل، فدرجوا على الجمع. فهذا الرأي رأي غير مقبول، ثم غير مقبول هنا أيضا لعلة أخرى، أنك سمعت حديث أنس في الصحيح، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من الأمور المتعلقة بالطعام وبالشراب. بعض إخواننا أوردوا حديثا منكرا فيه إذا أذن المؤذن للفجر وفي يد أحدكم شربة فليقضي حاجته ولا يضعان فيه حتى يقضي حاجته أو لقمة. الحديث كما أسلفت أورده بعض العلماء وأباحوا للناس هذا الصنيع، وكما قال أبو حاتم الرازي في كتاب العلل إن الحديث منكر، ونعم منكر حتى من ناحية المعنى، فضلا عن السند، لأن المؤذن يفترض أن يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله قال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، في معنى إذا أذن أمسكنا، فالحديث منكر كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وغيره سندا ومتنا، منكر سندا ومتنا. فإذا سلمنا أن المؤذن يؤذن في الوقت امتنعنا فور قوله الله أكبر. بارك الله فيكم. هذا شيء ما يتعلق بملحقات الطعام وملحقات الشراب. نعم. أسمعنا، ضيع وقت بسرعة. لا لقمة في فمك بلاحها خلاص. نعم. أنا الآن يا جماعة استنى واحدة واحدة أساس أن اصبروا علي، بس كل المسائل تأتي إن شاء الله. إذا تأكدنا أن المؤذن يؤذن في الوقت امتنعنا، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت ليست مسائل الخلاف. إذا كان المؤذن أذن قبل الفجر بنص ساعة غير ملزم. بس أرجى فأقول وبالله التوفيق، يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته. الشهوة هنا عامة، فإذا المستمني عمدا في نهار رمضان قضى شهوته، أفطر عند جماهير العلماء خلافا لمن حمل الشهوة على الجماع فحسب. فجمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب وغيرهم يرون أن الاستمناء يفطر، استخراج المنية عن عمد يفطر في نهار رمضان. أما إذا كنت نائما واحتلمت فصومك صحيح. كذلك إذا أجنبت من الليل ولم تستطع الاغتسال وطلع عليك الفجر فصومك صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا ويستحب للصائم، عفوا، ويجوز للصائم، يجوز للصائم أن يقبل وأن يباشر مباشرة دون الجماع إذا كان يأمن على نفسه الفتنة. وفي الباب أثر عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فرخص للشيخ ومنع الشاب. الأثر ضعيف الإسناد، الأثر ضعيف الإسناد. روي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. ولقد دخلت عائشة بنت طلحة مع زوجها عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان في عنفوان الشباب، فقالت عائشة بنت أبي بكر لأخيها: ما يمنعك أن تدنو من زوجتك تقبلها؟ قال: إني صائم. قالت: قد كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صيام. فجائز للصائم أن يقبل. فإن قال قائل بأثر ابن عباس فله وجه، وإلا فالمعترض يقول: عائشة كانت في عنفوان شبابها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الرسول كان كبيرا في الخمسينات أو في أوائل الستينات، لكنها كانت في عنفوان الشباب أو في مستهل شبابها أيضا، فكانت شبت شبابا حسنا رضي الله عنها، وكانت عند الرسول من 9 إلى 18 عاما والله أعلم. فالصيام كما سلف الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر وبتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى غروب الشمس، والخيط الأبيض البياض المستطير في السماء عرضا في اتجاه طلوع الشمس، والخيط الأسود يعلوه بقليل، ويستحب تأخير السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يتسحرون ويبقى على الفجر قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فيستحب تأخير السحور. قلت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبمجرد غروب الشمس يفطر الصائم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغربت الشمس فقال للصحابي انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهنا مسألة حاصلها أن الجمهور من العلماء ذهبوا إلى جواز عقد النية لصيام النفل من النهار، بمعنى أنا نمت وقمت غدا لم أنو صياما من الليل، بدا لي أن أصوم ولم أكن أكلت أو شربت جاز لي الصوم، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم. وإلى متى يمتد وقت الإباحة؟ قال البعض لمنتصف النهار، وليس في المسألة دليل يضبط به أمرها والله أعلم. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية فالصواب أنه موقوف على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك تمام البيان الإمام النسائي في سننه إذ أورد طرق الحديث وألمح إلى علله رحمة الله تعالى عليه. أما صيام الفرض فيرى الجمهور الإلزام بإنشاء النية من الليل والله أعلم. أقول راجعا إلى آية الصيام، قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب أي في أصل الفرضية، ليس المعنى أنهم كانوا عندهم رمضان كرمضاننا، إنما كما أنه عليهم صيام فعلينا صيام. ما الصفة؟ ما الوقت؟ ليس عندنا تفصيل، إلا أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء فصامه النبي وأمر بصيام. أرجع إلى التأويل، كما كتب على الذين من قبلكم كاليهود والنصارى وغيرهم، فقد كان هناك صيام في من كانوا قبلنا لعلكم تتقون. قيل لعلكم تتقون، تتقون الطعام والشراب، فإذا اتقيتم الطعام والشراب شعرتم بأحوال الفقراء والمساكين، فأحدث ذلك عندكم تقوى لله وخشية من الله بتصدقكم، وجعلكم وقاية، وجعل الصدقة وقاية بينكم وبين النار. وقيل إن الذي يأكل يجري فيه الدم والشيطان يجري مع الدم، قال الرسول إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. العلماء بعضهم أخذ الحديث على ظاهره واستدل به حتى على جواز اللبس، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وهذا وجه أورده الشيخ عبد العزيز ابن باز نقلا عن غيره من الشراح. قالوا فإذا أكلت كثيرا جرى الدم بكثرة فجرى معه الشيطان، إذا أكلت قليلا قل الجريان فقل جريان الشيطان. واستدل لهذا بحديث ضعيف الإسناد فيه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه المجاري بالجوع، كذا قيل، فالله أعلم. لعلكم تتقون أياما معدودات، أي أياما قليلات يأتي عليها العد، فالشيء الذي يعد يكون قليلا. ومنه كان النبي يتكلم كلاما لو عده العد الأحصاء، أي كلاما قليلا أياما معدودات قليلات يأتي عليها العد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي مرض هذا الذي يجوز لنا أن نفطر؟ قال العلماء المرض نسبي، فالذي يقال عنه مريض ويتأخر الشفاء بسبب الصوم أو يزداد المرض بسبب الصوم يفطر صاحبه. والناس ما بين طرفي الأمور، وكلا طرفي الأمور ذميم، أعني فريق من الناس ذهب إلى أن أي مرض حتى الشوكة تفطر، وقال آخرون لا تفطر إلا إذا كنت ستموت خشيت الموت، وكلا طرفي الأمور ذميم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال تعالى أو على سفر، هنا تثار مسألة، هل نأخذ من قول أو على سفر أنها في المسافر الذي جد به المسير لقوله أو على سفر، أم أنها أيضا تنسحب على المسافر النازل؟ بمعنى أنت ذهبت إلى القاهرة ليست ببلدك ومكست فيها يوما أو يومين، بقيت في القاهرة يومين، هل تفطر لك أن تفطر فيها؟ يعني وأنت مقيم مستريح نازل في فندق أو في شقة، أم أن المسافر الذي يسوغ له الفطر والذي جد به المسير؟ بمعنى آخر، إخوة لنا ذهبوا العمرة ولهم فنادق أمام الحرم، ذهبوا يوما في طريق الذهاب لهم أن يفطروا، في طريق الإياب لهم أن يفطروا، لكن المرحلة الوسطى التي هم قطنوا فيها واتخذوا مسكنا هل لهم أن يفطروا؟ الظاهر أن قوله أو على سفر تشعر بأنه المسافر النازل، وإن لم أرى له كبير تفصيل بعد مراجعة أقوال عدد من المفسرين في الآية، فهذا الظاهر والله أعلم. المسافر النازل الحال والله أعلم يفترق عن المسافر الذي جد به المسير، والله أعلم. أرجع إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا تقدير لا بد منه، تقدير هو ليس موجود في الآية لفظا لكن مفهوم معنى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا التقدير كلمة فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن أبى أنه كان مريضا فصام، هل نلزمه بأيام أخر؟ لا. فابن حزم شذ في هذه المسألة، وفريق من أهل الظاهر الذين تبعوه شذوا في هذه المسألة، فقالوا من كان مريضا أو على سفر لزاما أن يعيد صام أم لم يصم، وهذا غريب من القول وشاذ من القول، فهنا لا بد من تقدير كقوله تعالى في الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هنا تقدير أيضا لا بد منه، لأنه ليس كل من مرض في الحج يفدي، إنما فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعره أو ارتكب محظورا ففدية، أما إذا لم تفعل، إذا لم ترتكب محظورا ولم تحلق شعرا فليست ثم فدية. تتأتى مسألة، هل المستحب للصائم أن يفطر أو يصوم للمسافر؟ الفيصل في المسألة والله أعلم، إذا كان الصيام يشق عليك أفطرت أفضل، إذا كان الصيام لا يشق عليك صمت وأفضل، وذلك للآتي ذكره. أولا في معرض الصوم في السفر وإباحته، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وحتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فقد صام في السفر. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. حديث أنس أو عائشة، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، فكلها مجوزة للصيام في السفر، وغيرها كثير. نأتي في باب المنع، أعني باب الكراهية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه، يعني الناس وقفوا وضع عليه مظلة كالمغشى عليه، قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث روى بلغة أهل اليمن وليس عن رسول الله أبدا، ليس من البر من صيام في مسفر، فإن بعض بلاد اليمن تقلب اللام ميما، تقلب اللام ميما، يقولون ام كتاب ام بيت، دخلت ام بيت، يعني دخلت ام بيت، يعني دخلت البيت، فيقرؤون اللام ميما، فلما جاء بعضهم يقرأ الحديث قلب اللام ميما، اللام التي بعد الألف، قال ليس من امبرم ام صيام في مسفر، ولا يثبت عن رسول الله بهذا اللفظ، لكن المعنى هو الذي سمعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الأدلة التي استدل بها البعض على كراهية الصيام في السفر أيضا إضافة إلى ما ذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مسافرا في غزوة فقال إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم، حثهم على الفطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فذهب المفطرون يخدمون الصوم، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفت فقد أوجز القول في ذلك الإمام العالم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد حدثت مناقشة علمية في مسجده ارتفعت فيها الأصوات، فخرج فهد بالمناقشة، دائرة بين عالمين جليلين، بين عروة بن الزبير وبين سالم بن عبد الله بن عمر، عالمان فاضلان جليلان. فقال: على رسلكما، ما الخبر؟ علم أن الإشكال في الصيام في السفر، فانظروا إلى طريقة سؤاله وطريقة جوابهما. فقال: ماذا تقول أنت يا سالم؟ قال: أقول نصوم في السفر، عفوا نفطر في السفر. قال: عمن أخذت ذلك؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعروة: وماذا تقول يا عروة في كلام أخيك؟ قال: أقول عكس كلام أخي. أخي قال نفطر، نقول نصوم في السفر. عن من أخذت ذلك يا عروة؟ قال: عن خالتي عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز: سبحان الله، عسر ويسر، إذا كان ثم عسر فأفطر، وإذا كان ثم يسر فصم. فأوجز وجمع بين الخبرين جمعا حسنا طيبا رضي الله تعالى عنه. فهذا ما يتعلق بالصيام في السفر. يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هنا التقدير فعدة من أيام أخر، أي فليقضي في أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر، نستنبط منه حكما فقهيا، ألا وهو إذا امرأة أفطرت في رمضان السابق، أو رجل ولم يستطع القضاء ودخل عليه رمضان جديد، فعندنا أنه يصوم رمضان الجديد وبعد ذلك يقضي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، ولم يضيق ربنا عز وجل علينا في ذلك. إذن قول الجمهور من الفقهاء الذين قالوا إذا كان عليك أيام رمضان ودخل عليك رمضان جديد ولم تصمها، تصمها بعد رمضان الجديد وتطعم مع كل يوم مسكينا، قول لا أعلم دليلا عليه، إنما الذي عليه الإعادة فقط. وساعدنا على الفتوى بذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر من غير تضييق ولا تقييد. قال تعالى فعدة من أيام أخر، على الذين يطيقونه فدية، على الذين يطيقون، على ظاهرها، على ظاهرها يطيق الشيء يعني يتحمله. ألفت النظر لعلة ستأتي. على الذين يطيقونه يستطيعون الصيام، إذا أرادوا أن يفطروا يفطروا لا حرج عليهم، لكن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذا في أول أمر الإسلام، لما كان معلوما من التدرج في أول الأمر، على الذين يطيقون يستطيعون صيامه، أن إذا أرادوا أن يفطروا يفطروا، مباح لك في أول فرض الصيام أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين. يعني كنت أنت بالخيار إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا وإن كنت قويا. فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه فدية إن أفطروا هي طعام مسكين. ومن تطوع خيرا إن أطعمت مسكينين بدلا من المسكين الواحد فهو خير لك، إن أطعمت ثلاثا فهو خير من مسكينين. فمن تطوع خيرا يعني ماذا؟ زاد أكثر من مسكين في الإطعام فهو خير له. ثم قال تعالى وأن تصوموا يعني صيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام، يعني أنا كنت مخير في أول فرض الصيام وأنا شاب أن أفطر مع إطعام وأطعم مكان كل يوم مسكين أو أن أصوم. قال تعالى وأن تصوموا صيامكم خير لكم من أن تفطروا وتطعموا. هذا كلام الجمهور من المفسرين من الصحابة ومن بعدهم في الآية. ابن عباس شذ رضي الله عنه في تفسير الآية، شذ من وجوه. طبعا الجمهور قالوا إن التخيير الأول هذا نسخ بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أصبح إلزاما. ابن عباس خالف الجمهور من وجهين. الوجه الأول حمل كلمة يطيقون على أنها معناها لا يطيقون، لا يتحملون صيامه. قال هي في الشيخ الكبير والعجوز والمرضع والحامل. طب كيف فسرت يطيقون بما يقترب من معنى لا يطيقون؟ هذا أولا. زعم ثانيا أن الآية محكمة ليست بمنسوخة، والجمهور على أنها منسوخة. وهنا يتأتى، فطبعا ابن عباس استل من ذلك حكما متعلقا بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، قال هؤلاء كلهم إن عجزوا عن الصيام أفطروا وأطعموا مكان كل يوم مسكين. فهذا رأي من؟ رأي ابن عباس. الجمهور قالوا الآية منسوخة فلا دلالة في الآية، لكن أيضا يلزم البيان، يلزم البيان عن حكم الشيخ الكبير. ماذا يصنع الشيخ الكبير؟ داخل في الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عاجز عن الصيام، ما عندنا دليل يلزمه بشيء. لكن ورد عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه لما أسن، لما تقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. من هو أنس؟ كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فهذا صنيع أنس بن مالك رضي الله عنه، فبه أخذ عدد من العلماء. إذن أنس وابن عباس يران في الشيخ الكبير أنه يفطر ويطعم. غيرهما يقول الذمة بريئة ما لم يأتي نص يلزم، وهكذا ينتقل الحكم إلى المريض مرضا مزمنا. المريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ ليس عندنا نص يلزمه بشيء، لكن على كلام ابن عباس سيلزمه بماذا؟ بالإطعام. لكن غير ابن عباس يقول الآية منسوخة، ومن ثم فلا دليل عندي يلزم المريض مرضا مزمنا بشيء. العجوز نفس حكم الشيخ، المرضى والحامل على رأي ابن عباس أيضا أخذ ما حكم الشيخ الكبير والمرضى والحامل. فريق من أهل العلم قال لا، يختلف الشيخ الكبير عن المرضى والحامل، أن الشيخ الكبير قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل دين دواء إلا الهرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا له دواء إلا الهرم، أو كما قال. فالشيخوخة لن يستطيع أن يرجع شابا، لكن الحامل ستلد وتعافى، المرضى سترضى وتعافى. فقال فريق: إذن الحامل عندنا بمنزلة المريضة، لأن الله قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت تضمنت أيضا تعبت، حملت وتعبت، وهذا متضمن أشباط المريضة. دعوا الله ربهم فأجرى مجرى المريضة، وقال الحامل والمرضى الصوم عليهما فرض، داخلات في الذين آمنوا، عجزتا في زمن وعوفيتا في زمن، فكانتا كالمريض والمسافر عليهما الإعادة. قال فريق ثالث من العلماء كالظاهرية: لا شيء عليهما، وذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي الخشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا على النبي وهو يأكل، فقال: ادنو فكل، قلت: إني صائم. قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. فأخذ البعض من قول وضع أسقط بالكلية، قال آخر: بل وضع معنى رخص. فانفصل لنا في الحامل والمرضع أربعة أقوال: قول أن لهما أن تفطرا وتطعما وتقضيا، يعني الفطر وبعد ذلك القضاء مع الإطعام، وهذا قول الجمهور، لكن ما أدري كيف جمعوا بين الإطعام مع القضاء. قول ابن عباس: عليهما ماذا؟ الإطعام. قول آخر: القياس على المريض والمسافر، فيكون عليهما القضاء فقط. قول الظاهرية: لا شيء عليها، الذي يظهر والله أعلم أنهما إن استطاعتا القضاء ألزمتا به، عجزتا عن القضاء أخذتا حكم الشيخ الكبير وأطعمتا والله أعلم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من تطوع خيرا أطعم مسكينين بدلا من المسكين فهو خير له، وأن تصوموا مصدرية، أن مصدرية والمعنى فصيامكم، وصيامكم خير لكم من الفطر والإطعام إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، استحثاث على تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأن النبي كان يدرس جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين. أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا دفعة، ثم منجما على 23 سنة والله أعلم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهده مقيما في بلده فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. لماذا كررت؟ قال: حتى لا يظن ظان أنها نسخت كما نسخوا على الذين يطيقونه فدية، فيظن أن الترخيص للصائم والمريض منسوخ، فأعيدت الترخيص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد وهي كثيرة جدا، ولتكملوا العدة 30 أو لرؤية الهلال، وإلا فالأصل في الشهر 29 إلا إذا لم يظهر إلا أن أتممنا 30. قال: تكبروا الله على ما هداكم. أخذت مشروعية التكبير من فور الغروب، غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان من الآية. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم تخللت آية الدعاء، ولذلك أحكام إن شاء الله آيات الصيام استحساسا للصائم على الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سألوك عن ماذا؟ سألوك عن قربي وبعدي؟ سألوك عن ماذا؟ كأنهم قالوا: أقريب ربنا فنناجيه، يعني ندعو صوت خافت، أم بعيد فنناديه يا رب يا رب. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي، فليجيبوني إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي ليصدقوني إذ وعدتهم بأني أجيب الدعاء لعلهم يرشدون. والراشد المستمسك بدينه على صلابة فيه. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الجماع. هل كان الجماع حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ فالجواب: قد كان شيء من ذلك محظورا، ففي أول أمر فرض الصيام كان لك إذا أذن المؤذن المغرب أن تأكل وتشرب، لكن لا تأكل وتشرب للفجر، لا، تأكل وتشرب إلى أن تنام. إذا استيقظت من النوم في الليل لا تأكل ولا تشرب. يعني هب أن مثلا المغرب يؤذن الآن الساعة 7، جاءت الساعة 7 أفطرت وغفلت، نمت نص ساعة واستيقظت بعد ساعة، ليس لي أن آكل ولا أشرب إلا ثاني يوم المغرب. وقد كان من الصحابة رجل يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري، رجع وكان صائما إلى أهله عند غروب الشمس، فقال رضي الله عنه: قريب لي فطورا. قالوا: ما عندنا فطور، ما عندنا أكل. قال: قربوا لي بعض الماء أشرب. قال: ولا عندنا ماء، لا طعام ولا شراب، ولكن انتظر أذهب أبحث لعل الله أن يرزقنا. فخرجت تبحث عن طعام أو شراب فتأخرت في البحث فنام. فلما أتت ببعض ذلك وجدته نائما، علمت أنه لن يأكل إلا غدا عند غروب الشمس، ولن يجامعها إلا غدا عند غروب الشمس. فقالت: خيبة لك، لا تعني يعني الخيبة بالنظام الله، خيبة لك. المهم أن الرجل أصبح من غده صائما، فما جاء وقت الضحى واشتدت الشمس إلا وقد أغمي عليه وسقط من الجوع. فنزلت الآية فرحوا بها فرحا شديدا. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام بكاملها من الفجر إلى من المغرب إلى الفجر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كنتم تخونون أنفسكم، كان بعضكم يخون أخاه وكان بعضكم يخون نفسه يفعل أفعالا يجعلها خائنة. ما معنى ذلك؟ يتضح المعنى إذا نظرت إلى تصرف صدر من فاضل من الفضلاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب بعد المغرب وبعد العشاء في المسجد وقتا، فرجع إلى بيته أراد أن يجامع زوجته، زوجته نامت، وإذا نامت ممنوع أن تفعل شيئا حتى غدا، فطلبها لفراشه، قالت إني نمت، قال لا ما نمت، رضي الله عنهم. فالشاهد خون من؟ خون زوجته، أو هو نفسه فعل فعلا يجلب النفس في تخوين، تختنون أنفسكم تخونون أنفسكم، يخون بعضكم بعضا أو يخون أحدكم نفسه. فأذكر مثالا دائما، إخواننا في الحرم يعرفون في الاعتكاف في العشر الأواخر أو في الحج، الحرم مزدحم على آخره في انتظار صلاة الجمعة، وأنت بجنب أخيك جالس مرابط من الساعة 9 مستيقظ تخشى أن تنام، فأخوك نام بجوارك الساعة 11:30 أو 12 بقي عن الظهر 5 دقائق، يقول يا أخي أنت نمت، قم توضأ، فيجادل بالباطل يقول لا أنا ما نمت يا أخي، أنا شايفك نمت، أنا رأيتك نمت، نمت قم توضأ، لك لا لا أنا ما أنا أعرف بنفسي منك. فيجادل خوفا من مشقة الذهاب. لماذا؟ للوضوء، لن يستطيع أن يذهب ولن يستطيع أن يعود، فيجادل. وإن كان هناك بعض المخارج الفقهية، لكن أنا أنظر إلى جدله، وأنت تقول له أنت نمت وأنت جنبي وأنا عارف، يقول لك لا أنا ما نمت، فيخون أخاه أو يخون نفسه. فهكذا كان أحدهم ينام شوية وبعده يستيقظ لكن عطشان، أنا ما مش متأكد أن أنا نمت، ويشرب بعض الشراب. قال تعالى علم الله، سبحان الله، يقول ذلك لمن؟ لصحابة رسول الله الذين هم أسمى الخلق بعد الرسل. يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، رجع عليكم بتخفيفه وعفى عنكم ما صدر منكم. سبحان الله، أرحم الراحمين. فالآن وبعد نزول الآية باشروهن جامعوهن إن شئتم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، طول الليل مباح، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا القدر من الآية يبيح لنا الاعتكاف في كل المساجد. ذكرت ذلك لأن بعض أهل الفضل يمنعون من الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهذه فتوى مضرة جدا، المنع من الاعتكاف في الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة معناه أنك لا تعتكف في أي مكان في الأرض كلها في العالم كله إلا في الثلاث مساجد. الحديث ابتداء ضعيف، والصواب وقفه على حذيفة، ثم هو مؤول الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد ثلاثة، وهذا صحيح. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000، صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 على القول بتصحيح الخبر. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد فعم كل المساجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود حدها الله فلا تعتدوا عليها، لا تقترب من امرأتك وأنت معتكف، ومن يتعد حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومن اللائق أن يشار عقب هذه الآيات، آيات الصيام، إلى أمر من الأهمية بمكان كبير، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا تصوم عن الحلال وتفطر على أكل الأموال المحرمة بالباطل، لا تصوم عن الحلال الطعام والشراب الحلال وتذهب تختلس وأنت صائم، أو تغش أو ترشي المسؤولين وأنت صائم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أجتزئ بهذا القدر إذ الوقت لا يسمح، وإن شاء الله ما يتعلق بسير الأحكام نتناوله في درس التوحيد، أحكام القيام، أحكام الاعتكاف، سائر الأحكام المتعلقة باليدين بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم وبارك الله فيكم. أستاذن فضيلة الشيخ فوزي في الإجابة على هذه الأسئلة التي منها: أسئلة مكررة. يقول: الفرق بين أذان المنصورة والقاهرة 5 دقائق في الفجر، هل يلزم المؤذن بهذا؟ نعم، يلزم بالفوارق، بارك الله فيك. مريض مرضا جلديا في يديه ورجليه، وعند الوضوء وصول الماء إلى الجلد يصاب بالتعب، هل يتيمم؟ إذا كان كذلك فليتيمم. ما الرأي فيما يفعل من أعضاء تأسيسية الدستور من قولهم إن مصر ديمقراطية، أول القصيدة كفر والعياذ بالله، فنشهد الله على براءتنا من هذه المواد التي يضعونها تخالف شرع الله. فأول مادة يضعوها أن مصر دولة ديمقراطية تحكم بالشورى. الشورى طبعا في الإسلام لها حدود، ليست شورى مطلقة، فإذا كان لله أمر فلا أتشاور مع غيري على أن أنفذ أو لا أنفذ. قالوا: والمواطنة والتعددية، كل هذا أتدين الله ببطلانه إلا ما كان من جزئية التشاور فيما أبيح لنا فيه أن نتشاور، أما الذي لم يبح لنا فيه أن نتشاور فليس لنا أن نتشاور في أمر قضاه الله وقدره الله. إذا قال الله سبحانه: لا تأكلوا الربا، لا أتشاور أنا وأنت نأكل أو لا نأكل، انتهى الأمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فكان يجب عليهم أن يقولوا في أول مادة: مصر دولة مسلمة، دينها الإسلام، شريعتها الشريعة الإسلامية، وكل ما خالف الشريعة باطل. أمور الدنيا بعد ذلك ما لم تخالف نصا لهم أن يصولوا فيها ويجولوا ويستشيروا فيما بينهم. فهذا عن المادة الأولى التي قالوا فيها إن مصر دولة ديمقراطية، فنشهد الله على كفرنا بهذا الشعار الوارد من دول الكفر الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب والعياذ بالله. فما الديمقراطية إلا اتباع الأهواء، ليست الديمقراطية إلا اتباع الأهواء. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أما قولهم سيادة للشعب فنفس الحكم، سيادة للشعب كلام باطل، والله هو الذي له المنتهى في كل شيء، إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. أما الشعب في الإسلام إلا عبيد لله، إلا عبيد لله يسمعه ويطيعه لله. أما إن قال الشعب أنا سيد ويضع قوانين تخالف قوانين رب العالمين فتداس قوانين الشعب، وليذهب الشعب كله وكلمة الله تكون هي العليا. بارك الله فيكم. وكذلك الخرافات التي يخرفونها الآن ويقولون مبادئ الشريعة، ولا نعرف معنى المبادئ ولا هم يعرفون معنى المبادئ، وإن سألتهم يقول لك بعد كده الأزهر يفسرها. هذا الضلال، كله ضلال وكله حيود وكله تلاعب بعقول المسلمين. فليتهم يلغوا هذه اللجنة التي تقول الدستورية ويقول كتاب الله وسنة رسول الله وانتهى الأمر، ولا حاجة لنا إلى الدستور من وضع البشر، ولا حاجة لنا إلى محكمة اسمها دستورية. والآن يا إخوة أصبح وثنا يعبد ما أسموه بالقانون والدستور، أصبحت أوثانا تعبد ما أسموها باللجنة الدستورية وفخموها وقال العليا. عليا من؟ العليا كتاب الله وسنة رسول الله، هذه التي سمى العليا كتاب الله وسنة رسول الله. أما خزعبلات بشر ووضع بشر كله يحتمل الخطأ والصواب، كله يحتمل الخطأ والصواب. أما الذي لا يضل ولا ينسى فهو الله. ويتبجح بعضهم يقول أنا للقانون أن يسود. أي قانون الذي يسود؟ أي قانون يسود عليك وعلى أجدادك؟ أما نحن مسلمون كلمة الله التي تعلونا هي التي نسمع لها ونطيع ونخضع لها ونتعبد ربنا بالسمع والطاعة له. أما البشر، البشر بشر يخطئون ويصيبون ويجلون ويعلمون. بارك الله فيكم. يقول امرأة على، ما انتهى الكلام على هذا. هل هناك نص يمنع النصارى من بناء الكنائس في أرض المسلمين؟ عندنا نصوص عامة وإجماعات للعلماء. نصوص العامة تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذه أماكن يقام فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقام فيها الشرك بالله وإيواء المحدثين فتترك لهم كنائسهم السابقة، لكن لا تنشأ كنائس جديدة في الدولة الإسلامية. وهذا قول العلماء كافة، قول أغلب أهل العلم، وما علمت لهم مخالفا من السلف الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.